بسم الأب والابني والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل 13. من بعد ما عرفنا بالفصل 12 عن موت هيرودس وعودة برنابا وشاول إلى أنطاكيا، هلأ بهذا المكان عم نشوف بهذا الفصل والفصل اللي بعده رحلة بولس وبرنابا ومجمع أورشليم. طبعا من بعد ما تعمد كورنيليوس وتبشر وتبشروا كتير من الوثنيين بأنطاكيا، أخذوا ثمار الروح القدس إن كان بولس وبرنابا وبدون ينطلقوا برحلتهم الرسولية الكبرى الأولى للأرض الوثنية. رح منشوف إنه المناطق هي بجنوب آسيا الصغرى، والروح القدس هو اللي بعتهم لهذه الرسالة على إنه بده يمروا بكنيسة أنطاكيا. ولهذه الكنيسة رح بيأدي بولس وبرنابا حساب عن عملهم، عمل مميز بهدي الروح القدس يلي ما بينقطع يعمل من خلالهم بالنفوس. بالآية الأولى: وكان في الكنيسة التي في أنطاكيا بعض الأنبياء والمعلمين، هم برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوقيوس القيريني ومنايون الذي ربي مع أمير الربع هيرودس وشاول. ما راح ينذكر أسماء هؤلاء الأشخاص إلا بهذا المكان إنه هن معلمين إلا بهالآيات، ولا شك إنه كانوا بيتميزوا بمواهب روحية حتى يفهموا الإيمان والتعاليم، وهيدا كمان شيء مميز بالنسبة لإلهم. هون عم نشوف صورة حية لنشاط الكنيسة وازدهار الكنيسة بأنطاكيا. لما نوجد أنبياء ومعلمين بيقوموا بخدمة الكنيسة هناك، ونذكر قائمة بخمس أسماء، وإجا برنابا على رأس القائمة، ولكن لأنه كان عنده غيرة متقدة الغيرة على كلمة الله، حتى جذب شاول الطرسوسي للعمل معه يلي كان بهداك الوقت مرافق لبرنابا وشريك معه بالخدمة. بيقول هون بهيدي الآية: والمعلمين، الأنبياء والمعلمين. كانوا الأنبياء اللي انحدروا من أورشليم لأنطاكيا وعرفنا عنهم بالفصل 11، هن مثل زائرين بيكونوا بخدمة ربنا. أما هودي الأشخاص اللي انذكروا هون هن أعضاء ثابتين بالكنيسة، وكان دور النبي بالعهد الجديد هو النطق بالروح القدس، أما المعلم كان بفسر شو بيقول الروح القدس بالكتاب المقدس، وكل شيء نطقوا فيه بالروح القدس. وكان غاية اثنين هو تمتع المؤمنين، يعني الحدثين إن كان الأنبياء والمعلمين، لحتى يتمتع المؤمنين بحضرة الرب يسوع المعلم يلي حل بكنيسته على الدوام لتعيش حياة الروح بهادي أكيد من الروح القدس. بيقول بالآيات: هم برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر. طبعا سمعان هو اسم يهودي، واللقب هو نيجر أو نيجر اللي هو لاتيني، ربما لأنه كان بشرته سودة. بكفي بالآيات: ولوقيوس القيريني. سبق أنه حكينا عنه لهذا الشخص بالفصل 11 الآية 20. هو مش ذات الشخص اللي انذكر برسالة مربولوس لأهل روما. بعدين بيرجع بيقول: ومنايون الذي ربي مع أمير الربع هيرودس. منايون هو النطق المخفف يلي هو اللفظة المخففة للاسم العبري مناحيم، ومعناته المعزي. أما هيرودس هو أنتيباس ابن هيرودس الكبير يلي أرسل بيلاطس لإله الرب يسوع لمحاكمته. هيدا الشيء منشوفه كمان بإنجيل لوقا. وهون بينذكر شاول بآخر جماعة الأنبياء والمعلمين، لأنه ما كان بعد بلغ قامة هالأنبياء ودرجتهم، وهيك بحسب الأقدمية من الأقدم للأجدد. بالآية 4 بيقول بالآية 4: فلما كان، أو بالأحرى بالآية 3: فبينما هم يقضون فريضة العبادة للرب ويصومون، قال لهم الروح القدس: أفردوا برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا وصلوا، ثم وضعوا عليهما أيديهم وصرفوهما. فبينما هم يقضون فريضة العبادة، يقضون فريضة العبادة. طبعا بالأصل اليوناني لكلمة فريضة العبادة معناتها الليتورجية. كانت الليتورجية بالعالم الوثني هي إلى عيد اعتبار مدني، مثل عيد مدني بيحتفلوا فيه على حساب شخص إنسان بيكون غني، بيعملوا احتفال بيقولوا احتفال ليتورجي. ولكن كان اليهود بياخدوا هيدي الكلمة للدلالة على خدمة الكهنة بالهيكل. هون أكيد بالنسبة لسفر أعمال الرسل كلمة فريضة العبادة تعني الإفخارستية. عم نكفي بالآية 8 لما بيقول لهم أفردوا برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. هون عم نشوف إنه رح تتكرر هيدي الكلمة، هي ذاتها أفردوا برنابا وشاول للعمل، رح تتكرر بالفصل 14 الآية 26. هون بتدل على رسالة برنابا وشاول المشتركة يلي رح تنتهي بالفصل 15 الآية 35 بيستلمها القديس بولس بالرسالة تبعوله. بالآية 3 فصاموا وصلوا ثم وضعوا عليهما أيديهم وصرفوهما. وضع الأيدي أكيد بداية مهمة جديدة ومحددة رح يستلموها اثنيناتهم برنابا وشاول. وأكيد ضروري نعرف شغلة، أنه بلشت رحلات مار بولس الرسول التبشيرية بإعلان الروح القدس مش بس لشاول وبرنابا، وإنما من الكنيسة بتجتمع كلها سوا بروح الصلاة والصوم. من هون إجت كلمة الخدمة، يلي خدمة الليتورجية اللي بيمارسوها بالإفخارستية. وكلمة يخدمون يلي هي الخدمة، الخدمة العامة غير مدفوعة الأجر، يلي بتدل على خدمة الصلاة بالكنيسة وتقديم الشكر والتسبيح بالاحتفال. لما بيقول أفردوا برنابا وشاول بتدل على التخصيص لعمل الروح القدس يلي هو قائد حركة الشهادة للرب يسوع. لما بيقول أفردوا لي الذي دعوتهما إليه، شو الفكرة هون؟ تعني أنه لأنه هو هالرسالة هيدي بفعل بعمل الروح القدس. وأكيد منتذكر أنه الآب والابن والروح القدس اللي هن ثلاث أقانيم هن بهالدعوة دعيوا فيها القديس بولس لحتى يقوم بهيدي الرسالة بالمناطق المدعو لها. بالآية 4 بيقول فلما كانا موفدين من الروح القدس نزلا إلى سلوقيا ثم أبحرا منها إلى قبرص. هون بالآية 4 منلاقي أنه أول رحلة تبشيرية للقديس بولس بلشت بهالمنطقة. فلما كانا موفدين من الروح القدس نزلا إلى سلوقيا ثم أبحرا منها إلى قبرص. سلوقيا هي على شاطئ فينيقيا مقابل قبرص، وهي ميناء أنطاكيا المشهور وكان إلى اسم بهذاك الوقت بيريا. أسس سلوكيوس نيكاتور أول ملوك السلوقيين سنة 301 قبل المسيح. هون عم نشوف الشيء العجيب أنه شاول الفريسي بيتحاشى كان قبل أنه يروح على قبرص يلي بيتغنوا الشعراء بفسادة ونحلالة. هلأ هو شاول المسيحي يلي اندعى للانطلاق لهيدا المكان ليقاوم كل انحلال فيها ويقيم مع شعبه هيكل لروح الله. بالآية 5 فلما بلغا سلامين أخذا يبشران بكلمة الله في مجامع اليهود. طبعا إعلان الكلمة لليهود أولا هي طريقة دايمة ما بينقطع عنها مار بولس وعن أتباعه، لأنه دايما بده يوصل أول شيء يبشر أو يحكي مع اليهود أولا عن الرب يسوع، بعدين بيرجع بينطلق للأشخاص يلي هن من الوثنيين أو من الشعوب يلي بعد ما تعرفت على الرب يسوع. المدينة اللي هون انذكرت فلما بلغا سلامين يلي هي مدينة يونانية على الساحل الشرقي القبرصي، كانت العاصمة ومركز التجارة الأول بقبرص الشرق وقاعدة الحكم للنص الشرقي. وكانت سلامين مقصد اليهود بأكثر من مجمع، وكان في مجامع لليهود هي المقصد الأول للقديس بولس بتبشيره ورحلاته، لأنه أول شيء مثل ما قلنا بيركز على التبشير بالمجامع ليخبرهم عن البشرة السارة عن الرب يسوع. وكانوا بهداك المكان من الأمم اللي دخلوا على المجمع، وكانوا معروفين بأنهم بيقولوا عنهم خائفي الرب أو الأتقياء، لأنه مطرح ما بيكون المجامع أو المراكز يلي بيترددوا عليها من الأمم بيكونوا عم بيزوروا هودي المجامع يلي بتتم فيها الشرح لكلمة ربنا والتجمع كلهم اليهود. فهون عم بيشوف إنه مربولوس قصد هودي الأماكن أولا. بيقول بالآية: وكان معهما يوحنا معاونا لهما. كلمة معاونا لهما بيلاقوا البعض شراح الكتاب المقدس إنه بحسب التقليد الكنسي تعني الشخص يلي بيعمد المؤمنين، وبيشوفوا كمان شراح آخرين بيقولوا إنه بتدل على خدمة تعليم الموعوظين. بس بكل الأحوال إن كان معمودية أو كان تعليم مسيحي اللي هي مثل دورات التعليم المسيحي اللي منقوم فيها لحتى الأشخاص يتعمدوا بعدين لمرحلة الموعوظية، ممكن يكون الشخص المذكور هون يوحنا هو عم بيعاونهم لهيدا الأمر. بالآية 6: فاجتازا الجزيرة كلها حتى بافوس، فلقيا ساحرا نبيا كذابا من اليهود اسمه بريشوع. بافوس المذكورة هون كانت عاصمة قبرص الغرب يعني المنطقة الغربية، وهي مركز تجمع اليونانيين. بريشوع المذكور هون معنات اسمه عليم الساحر، بيدعي علم الغيب، غالبا ما كان يهودي عربي، يهودي عربي احتفظ بصفته كاسم لإله كعليم بالغيب، انه مثل بيستعمل السحر بهداك الوقت. بالآية 7: من حاشية الحاكم سيرجيوس بولس، وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول ورغب إليهما في أن يسمعا كلمة الله. كلمة مميزة عم نسمعها عن الحاكم: وكان هذا رجلا عاقلا، يعني كان متعلم ودائم البحث. سمع الوالي عن مجيء بولس وبرنابا وكيف قدموا تعاليم سامية واستدعاهم الأمر يلي أثار عليم الساحر، وبذل كل الجهد للتشويش عليهم. هذا الشيء رح نشوفه بكامل الآية: فدعا برنابا وشاول ورغب إليهما في أن يسمع كلمة الله. بالآية 8: فقاومهما عليم الساحر، وهذا معنى اسمه، محاولا أن يصرف الحاكم عن الإيمان. هذا الشخص الساحر كان مخادع وبيستعمل الشعوذة ومن الأنبياء الكذبة، ما له علاقة أبدا بالله. بالآية 9: وكان شاول ويدعى أيضا بولس ممتلئا من الروح القدس، فحدق إليه. طبعا هون رح نرجع نشوف إنه اسم شاول صار من هيدا الوقت وبالرايح بيصير اسمه بولس، رح يستعمل من هيدا الوقت وبالرايح الاسم الروماني بولس. نحن بنعرف في عنا أسماء مزدوجة، يعني مربولس أو شاول ما غير اسمه، وإنما كل شخص في عنده اسمين. هودي الأسماء المزدوجة اسم عبري واسم بلغة أجنبية، بدل تغيير الاسم هون يعني كتسمية على اتصال بولس بالعالم الوثني الرسمي، وعلى السعي اللي بده يتخذها فيها بالفعل دور هام برسالة مع برنابا بالمناطق يلي هي خارج عن جماعة اليهود. فإذا ضروري نعرف أنه ما غير اسمه، وإنما كل شخص بيحمل اسمين، الاسم العبري والاسم الثاني اللي هو إن كان باللغة اليونانية أو باللغة اللاتينية. وكمان ضروري نعرف بالنسبة للأسماء، كان في أشخاص مثلا انذكروا باثنين صموئيل 12:25: سليمان دعية يديديا، وفي عنا صدقية يدعى متانيا اللي هو باثنين ملوك 24:17، عزية يدعى عزاريا كمان باثنين ملوك 15:32، متى يدعى لاوي، وتداوس مرات بيظهر باسم لباوس، بولس مثل ما قلنا، وكمان سمعان بطرس، ويوحنا مرقس. فإذا هودي هيك بعض الأسماء اللي هي أسماء مزدوجة. بالآية 10: وقال: أيها الممتلئ من كل غش وخداع، يا ابن إبليس ويا عدو كل بر، أما تكف عن تعويج طرق الرب القويمة؟ هون بريشوع، إذا جينا نحن للتفسير معنات اسمه، بار يعني ابن، بار يشوع ابن يسوع، هون عم بيقول له مربولوس: وقال أيها الممتلئ من كل غش وخداع يا ابن إبليس. فإذا هو صار ابن إبليس بدل ما يكون ابن يسوع، لأنه مارس عمل بيو، يعني مارس عمل أو إبليس. كلمة إبليس تعني المضلل، والشيطان بيعني الخصم أو المقاوم. فإذا هون عم بيقاوم بر الله وبيقاوم النور وسلك بروح الظلمة. وكلمة مميزة هون بيقول له يا عدو كل بر، كل بر أما تكف عن تعويج طرق الرب القويمة، عكس ما عمل القديس يوحنا المعمدان. بالآية 11 ها هي، بالآية 11 ها هي ذي يد الرب عليك فتصير أعمى لا تبصر نور الشمس إلى حين، فهبط عليه من وقته ظلمات حالك فجعل يدور في كل جهة ملتمسا من يقوده بيده. عم بيقول له بهيدي الآية ها هي ذي يد الرب عليك فتصير أعمى. ما كان هيدا الشيء هو انتقام وإنما شفاء، وكأنه عم بيقول له مش أنت اللي عم تعمل وإنما إيد الله، لأنه ربنا بإيده دايما إيده شافية لحتى يطلعه ويشرق نور الرب على هيدا الساحر، مثل ما أشرق نوره على بولس بطريق الشام. وهون عم بيحاوله ويعطيه فرصة بيقول له إلى حين لا تبصر نور الشمس إلى حين، لحتى يرجع ويتوب. وهون عم بيستخدم هيدا الشيء اللي عم بيصير معه لأنه صار أعمى كمان وسيلة تأديب استعمال الرب لحتى يرجع لذاته، لهيدا الإنسان يرجع لذاته ويتوب للرب، وهيدا أكيد الشيء لمصلحته. بالآية 12 فلما رأى الحاكم ما جرى آمن وقد أعجب بتعليم الرب. أكيد هيدي من ثمار عمل الروح القدس. هلأ في أنطاكيا بيسيديا بالآية 13 ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس فبلغوا برجة بمفيليا ففارقهما يوحنا ورجعا إلى أورشليم. طبعا هيدا الفراق اللي صار ما رح ينسى بولس فراق يوحنا مرقس، ورح نشوف هيدا الشيء رح يتكرر معنا بالفصل 15 الآية 38. الشيء الملفت للنظر كيف أنهم ما تباطؤوا لما الحاكم صار مؤمن، ولا راحوا لعنده على القصر، وإنما بالحال استمروا بعملهم وانطلقوا للساحل المقابل، ركبوا البحر واتجهوا للشمال نحو سواحل آسيا الصغرى، ودخلوا أول مقاطعة على الساحل يلي مقابل شمال قبرص، هي مقاطعة بمفيليا. طبعا بالمناطق المذكورة اللي هي بيناتها برجا اللي كانت عاصمة مقاطعة بمفيليا، مش هي الميناء، ولكن من هيك نزلوا بأطاليا بميناء برجا يلي كمان اسمها أنطاليا، بعدين انطلقوا لبرجا على بعد 12 ميل منها. هودي بعض الأشياء الجغرافية كمان لحتى نعرف بس بالجغرافيا كيف كانت نتيجة الانطلاق تبعهم. بمفيليا تقع بين طرسوس وساحل البحر بآسيا الصغرى، كان هيدا الإقليم من سنة 43 قبل المسيح ل 68 ميلاديا يدعى بمقاطعة بمفيليا كيليخيا. بالنسبة لموضوع فراق يوحنا ورجع لأورشليم، في كمان دراسات بتقول إنه القديس مرقس أصيب بمرض، من هيك أصر على الرجعة لأورشليم، وهو كان بجانب مربولوس بسفره بهالمناطق البعيدة، يعني قطع بحدود 400 ميل بأرض وعرة وطرق صعبة بين شعب غريب، حتى اليهود كانوا يقوموهم، وما احتمل هالشاب مرقس هذا المجهود، ولكن رجع وقطع طريق صعب بين ليبيا ومصر لحتى يبشر كمان بكلمة الرب يسوع. بالآية اللي بعدها آية 14 أما هما فغادرا برجة وسارا حتى وصلا إلى أنطاكيا بسيديا ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. يعني عبروا سلسلة جبال طرسوس اللي بتفصل بين برجة وأنطاكيا، وصارت أنطاكيا عاصمة بيسيديا الكبرى، من هيك تدعى أنطاكيا بيسيديا يعني عاصمتها. وكان بولس الرسول مهتم بدخول الإيمان بالمستعمرات الرومانية، رح نشوفها كمان مثل ليسترا، فيليبي، كورنثوس باليونان. بالآية اللي بعدها الآية 15، وبعد التلاوة للشريعة والأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون: أيها الأخوان، إذا كان عندكما كلام وعظ للشعب فقولاه. بالنسبة لكلام الوعظ، المقصود هو أنه بعد ما كان ينتلى الكتاب المقدس عادة بالمجمع، بتدل على العظة، على الوعظة من جهة تانية كمان لعمل الروح القدس أو عمل كلمة الرسل عند المسيحيين. وكتير ما بيرد هذا اللفظ، هالكلمة، أنه كلام وعظ للشعب برسائل مار بولس. هلأ كمان نرجع من عيدة للآية تناخد منها خلاصة: وبعد التلاوة للشريعة والأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون: أيها الأخوان، إذا كان عندكما كلام وعظ للشعب فقولاه. التلاوة للشريعة والأنبياء، طبعا كانوا اليهود بيقسموا الأسفار المقدسة لثلاث أقسام. القسم الأول يلي هو الناموس بيحتوي على خمس أسفار موسى يلي هن كتب التوراة، وفي عنا الأنبياء يلي بتضم يشوع والقضاة، السفري صموئيل، ملوك الأول، ملوك الثاني، وكل الأنبياء. وفي عنا بالقسم الثالث بيقولوا له الكتابات المقدسة يلي بيحتوي المزامير، الأمثال، أيوب، نشيد الأناشيد، رعوت، المراثي، الجامعة، استير، دانيال وعزرا ونحميا، أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الثاني. وكان بهيدا القسم يسمى المزامير لأنه أول أسفار الواردة فيه. طبعا هون هودي كلهم كانوا ينقروا تباعا بقلب هالمجامع. لما دخلوا المجمع يوم السبت وقعدوا بالصفوف الربيين، وبما أنهم هن رؤساء وقائمين على نظام المجمع والصلاة، هن قادرين على الوعظ. هلأ بالنسبة لرؤساء المجمع، كلمة رؤساء هون بتورد بتنذكر بالعهد الجديد أحيانا بصيغة الجمع، مثل هيدا النص اللي سمعناه، مثل المقطع هيدا، وكمان بصيغة المفرد إن كان بإنجيل مرقس أو بإنجيل لوقا. بيقولوا بعض الشراح إنه بالبلاد يلي بتضم مجتمع يهودي كبير وضخم بيكون في أكثر من رئيس مجمع، أما بالمجتمعات الصغيرة بيكون فيها رئيس واحد. نوصل للآية 16. هلأ هون بدنا نسمع وعظة مار بولس: فقام بولس فأشار بيده وقال: يا بني إسرائيل ويا أيها الذين يتقون الله اسمعوا. قبل ما نفوت بقلب الوعظة لحتى نفهم الفكرة أكثر، في عنا شيء بسموه الهيكلية للوعظة. لما ببلش بالآيات رح نشوف إنه في عنا الوعظات، وعظات بولس لليهود. هيدي الوعظة بقسمة الثانية، يعني من الآيات 26 للآية 39، هي صورة لتصميم وعظات مار بطرس يلي بتركز على قيامة الرب يسوع. أما بالخاتمة، خاتمة الوعظة بالآيات 38 و39، تحتوي على عنصر بيظهر فيها فكر مار بولس، هو التبرير بالإيمان مش بالشريعة. بالقسم الأول من الخطبة رح نشوف بالآيات 17 يلي هي هلأ بعد آية للآية 25، في بعض الشبه بخطبة استيفانوس بالفصل السابع يلي سمعناها بالشروحات يلي قبل. هون القديس بولس بيحتل مركز الصدارة بالحديث. بيقول: فقام بولس فأشار بيده وقال. نحن تعودنا بالأناجيل أنه الرب يسوع لما كان بيوعظ بالهيكل هو وقاعد. هيدا الشيء منلاقيه بلوقا 24 وبمتى 26-55. أما هون عم نشوف مار بولس غالبا ما كان بيوعظ هو واقف. بيخاطب القديس بولس هون اليهود والأمم المتهودين يلي هن من أصل يهودي يلي بيسمون أتقياء. هودي كانوا دايما أكثر استعداد لقبول كلمة الخلاص من اليهود أنفسهم. بيقول لهم: ويا أيها الذين يتقون الله اسمعوا. بالآية 17: إن إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع شأن هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقدرة ساعده. بلش مار بولس حديثه بمدح إنه هن متقي الله، ودعاهم أول شيء قال عن إله كل البشرية، عن بيون يلي هو إله إسرائيل، وكأنه شخص خاص فيهم بيظهر حسنات الله عليهم. وركزت هيدي الوعظة على اختيار إسرائيل من بين الأمم لحتى يجي منا المسيح المنتظر يلي اشتاقوا كل الآباء والأنبياء والتاريخ الخاص بشعب الله بكل تفاصيله بهيئ لمجيء المسيح. فإذا عم نشوف أيوة إن إله هذا الشعب، تحديدا هيدا الشعب اللي هو شعب إسرائيل يلي هو مختار من الله، عم ببلش بأول فوتة قوية لحتى يخبر عن إحسانات الله. بيقول بالآية 18: ورزقهم طعاما نحو 40 سنة في البرية. في بعض الترجمات بتقول ورزقهم طعاما، بتعني واحتملهم، يعني تحملهم، يعني استعار القديس بولس من سفر تثنية الاشتراع تشبيه إسرائيل بالبرية مثل طفل مشاكس بيهتم بأنه بده بيه دايما يحمله على إيديه. هيدي الاستعارة موجودة بتثنية الاشتراع بالفصل الأول الآية 31. بالآية 19: ثم أباد 7 أمم من أرض كنعان وأورثهم أرضها. من بعد ما دخل فيهم لأرض الموعد من أجل لهيدي الجماعة لشعب الله أهلك 7 أمم. هذا الشيء مذكور بسفر تثنية الاشتراع الفصل 7 الآية 1: وقدم لهم أرضا ليقسموها بين الأصباط بالقرعة. طبعا سبق وشرحنا كتير من المراجع بالعهد القديم وكتير من الأسفار منعرف شو معنات أهلكهم، أكيد بالمعنى الروحي، يعني أهلك الشر للأشخاص الذين لا يؤمنون بالله، أهلك الشر اللي موجود بقلبهم. بهذا المعنى بنقراها لحتى نفهم أكثر روحانية الكتاب المقدس. بالآية 20: مدة نحو 450 سنة، وجعل لهم بعد ذلك قضاة حتى النبي صموئيل. بالنسبة للرقم بيقول مدة نحو 450 سنة. بهيدا الوقت يلي نذكر تقريبا، لأنه بيعتبروا 400 سنة بمصر بحسب سفر التكوين 15-13 وخروج 12-40-41، وكمان بالإضافة منزيد عليهم 40 سنة لما كانوا بالبرية بحسب تثنية الاشتراع 2-7. ولكن في عنا تسلسل زمني بيختلف باختلاف التقاليد، لأنه في عنا نحن الكتاب المقدس عنا 4 تقاليد دونت الكتاب المقدس العهد القديم، فبيختلف من تدوين لآخر. وفي دراسة كمان بتطابق مع المؤرخ يوسفوس فلافيوس، كمان فينا نقولها هيدا الرقم لما بيقول نحو، كلمة نحو يعني تقريبا، عم بيقول ماربولوس بيجي هيدا الرقم 450 سنة لفترة القضاة حتى صموئيل النبي، بيطابقوا حسابات المؤرخ يوسفوس فلافيوس يلي بيعطي 592 سنة من خروج شعب إسرائيل من مصر لبناء الهيكل، وهي 40 سنة كمان لما كانوا ضايعين بالبرية، بيزيد عليهم 25 سنة زمن حكم يشوع بحسب تقدير يوسفوس فلافيوس، بيزيد عليهم 45 سنة زمن القضاة، بعدين حكم شاول 40 سنة شاول الملك، بيرجع 40 سنة حكم داود الملك يلي مذكورة بأول بواحد ملوك 2-11، بعدين بيزيد عليهم 4 سنين لسليمان لإعداد بدء بناء الهيكل، فالمجموع بيصير 599 سنة. فبيكون الفارق تقريبا 7 سنين، من هيك بيقول ماربولوس نحو. بالآية اللي بعدها بالآية 21: ثم طلبوا ملكا فجعل الله لهم شاول بن قيس من سبط بنيامين مدة 40 سنة. طبعا هيدي الإشارة التاريخية من الكتاب المقدس ما إجت بشكل مباشر، وكان بولس اللي هو الملك، وإنما ماربولوس هون هو لأنه من سبط بنيامين كان بيحمل اسم هيدا الملك الأول اللي هو شاول، من هيك ذكر إنه من سبط. بيقول بالآية 22: ثم خلعه وأقام لهم داود ملكا وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل بكل ما أشاء. من بعد ما عمل استعراض للعهد القديم بشكل مختصر وقف عند داود، علما بأنه الرب يسوع هو بينحدر من سلالة داود الملكية وبيحتل مكانة هامة بالتبشير الموجه لليهود. نتذكر أنه ماربولوس بينتقل من اختيار شاول الملك لأنه كان قلبه منه مستقيم، وأقام داود يلي إجا رجل بحسب قلب الله وتتميم مشيئته، بينتقل ماربولوس من اختيار داود ملك لإقامة وعد إلهي بملكوت أبدي لابن داود. هذا هو مجيء الملك الأبدي مخلص العالم اللي وجه أنظار الحاضرين للراعي يلي تحدثوا عنه كل الأنبياء. من هيك منشوف بالآية 22 بيقول: ثم خلعه وأقام لهم داود ملكا وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل بكل ما أشاء. بالآية 23: ومن نسله أتى الله إسرائيل بمخلص هو يسوع، أو أتى الله بيسوع مخلصا لإسرائيل. بالآية 24: وسبق أن نادى يوحنا قبل مجيئه بمعمودية توبة لشعب إسرائيل كله. لأن نحن منعرف أنه بعد يوحنا ببلش زمن الخلاص بالرب يسوع بشكل مباشر، ومر يوحنا هو آخر الأنبياء يلي جاي يحضر الطريق لمجيء الرب يسوع. بالآيتين 25 و26 بيقول: ولما أوشك يوحنا أن ينهي شوطه قال: من تظنون أني هو؟ لست إياه، ها هو ذا آت بعدي ذاك الذي لست أهلا لأن أفك رباط حذائه. يا إخوتي، أي 26: يا أبناء سلالة إبراهيم ويا أيها الحاضرون هنا من الذين يتقون الله إلينا، أرسلت هذه الكلمة كلمة الخلاص. عم نشوف كيف مار بولس بطريقة عبقرية جدا عم بيخاطب الأتقياء اليهود، بيربط بإبداع بين بنوتهم لإبراهيم وتحقيق الوعد لإلهم بالخلاص من خلالهم. وهون عم بيخبرهم أن تحقيق الوعد الإلهي لبيهم هن اللي كانوا ناطرينه من أيام زمان. بالآية 27: فإن أهل أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوه وحكموا عليه فأتموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت. فإن أهل أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوه. شو الفكرة هون؟ إنه أخفقوا بمعرفتهم عن المسيح، وكانوا فشلوا بمعرفة الخلاص، وهن هلأ بلا عذر لأنه كتب الأنبياء بين إيديهم وعم بيقرون علانية كل سبت بالمجامع، وكان بليق فيهم إنه يتعرفوا على المخلص. من جهة تانية إنه مقاومتهم للمسيح حققت كل النبوءات يلي عم تحكي عن الصلب أو عن الثقب اليدين أو عن ألام الرب يسوع إلى آخره المذكورة بكل الكتاب المقدس. من هيك فإذا خطيتهم كانت عن جهل، وهون عم نشوف كيف مار بولس بشكل حنون عم بيخبر أنه قديش الرب كان عم بيغفر لصالبيه، وعم بيقلن أنه حكموا عليه وتمموا أصوات أو نبوءات العهد القديم عن مجيء المسيح وعن موته. وطبعا بس نقول موته يعني عن العمل الخلاصي. بالآية 28: ومع أنهم لم يجدوا سببا يستوجب به الموت طلبوا إلى بيلاطس أن يقتله. عم بفرجيهم بيقولون إذا كانت تمت فيه النبوءات هيدا ما ببرر تصرفاتهم يلي حكموا على الرب يسوع بالموت، إنما بيعطيهم فرصة لمراجعة أنفسهم والرجعة لإله بالتوبة لحتى يرجعوا هؤلاء الجماعات للرب بالتوبة. بيلاطس اللي هو شخص أممي يلي ما بيعرف بالنبوءات العهد القديم بيشهد وشهد بالأحرى وقال: لم يجد على الرب يسوع علة. هيدا الشيء منلاقيه بيوحنا 19. ولكن هؤلاء الأشخاص يلي بيعرفوا كلمة الله وبيعرفوا عن المسيح المنتظر حكموا عليه بالموت. بالآية 29: وبعدما أتموا كل ما كتب في شأنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في القبر. فاللي طلبوا أنه ينصلب، وكمان عم نشوف يوسف الرامي ونيقوديموس يلي نزلوا الرب يسوع عن الصليب، هن عضوين بالمجمع، مجمع الكهنة، وكأنهم عم بيمثلوا المجمع. بقول: ووضعوه في قبر. هيدا دليل قاطع على موته، موت حقيقي مستلزم الدفن. موت الرب يسوع ودفنه بمثله جزء من صلب قانون الإيمان يلي ما بينفصل عن صلبه وعن قيامته. بالآية 30: غير أن الله أقامه من بين الأموات. حكموا اليهود بقتله والله الآب أقامه من بين الأموات. هيدي القيامة هي الدليل القاطع على أنه هو ابن الله القدوس. بالآية 31: فتراءى أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم وهم الآن شهود له عند الشعب. بلاحظ مار بولس أن النشاط التلاميذ 12 بيقتصر على الشعب يلي هو شعب الله، ويرجح أنه إسرائيل. ومع هيك كان بيعترف بأنهم هن الشهود المثاليين. بيذكر القديس لوقا بكثير من المرات أنه بولس تسلم من الله من الرب يسوع رسالة الشهادة، وكمان خاصة لدى الوثنيين، وهو كمان عم بيقوم بهيدي الرسالة. ولكن كان من واجبه مثل من واجب الرسل 12 إنه يقول ما رآه وما سمعه، يعني مثل ما كانوا التلاميذ عم بيشوفوا الرب يسوع بعيونه وسمعوه، مع إنه هو بذاته ما شافه، يعني ما عاش مثل ما عاشوا الرسل 12، علما بأنه ظهور الرب يسوع يلي رافق اهتداء بولس بيتصل بظهورات تانية رح نشوفها، وأكثر من هيك بيتصل بالترائيات لشهود لمدة 40 يوم يلي هن من بيناتهم الرسل 12. وبيشوف مار بولس أنه الأمور، أنه كل هالشي اللي صار من ترائيات للرب يسوع من بعد القيامة، في عنا أكبر شهود يلي هن الرسل 12، هن شهود على القيامة، وهن عم ببشروا الشعب، بس نقول الشعب يعني شعب إسرائيل. فكل هالترائيات بعد القيامة هي براهين قوية وشهادة حية لقيامة الرب يسوع، في اللي عاشروه وحبوه شافوه ميت واندفن، ورجعوا شافوه كمان قائم من بين الأموات، ولو عم بيشهدوا ليصير في فرح المؤمنين كله أنه الرب يسوع قام، وهيدي هي البشرة الكبيرة أنه هن مخلصين بدم الرب يسوع. بالآية 32، ونحن أيضا نبشركم بأن ما وعد به آباؤنا، بالآية 33، قد أتمه الله لنا نحن أبناءهم، إذ أقام يسوع كما كتب في المزمور الثاني، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. عم نشوف إنه مار بولس انتقل من الواقع، من الكلام اللي هو العرض التاريخي اللاهوتي، للواقع العملي، إنه الوعد بالخلاص الإلهي مقدم لكل إنسان عم بيسمع لكلمة مار بولس حتى يآمن ويتمتع بقيامة الرب يسوع بحياته. وهيدا الوعد اللي ثبته الله بعصر الآباء عبر الأجيال عم بيتحقق هلأ مع الناس. من هيك بيقول ونحن أيضا نبشركم بأن ما وعد به آباؤنا. الآية 33، قد تم، قد أتمه الله لنا نحن أبناءهم، إذ أقام يسوع كما كتب في المزمور الثاني، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. طبعا هيدا ابن الله، هذه العقيدة اللي هي موضوع كرازة الرسول بولس، وبتأكد على قيامة الرب يسوع من بين الأموات، وارتبطت بنوة الابن للآب بكل أحداث الخلاص. وهيدا الشيء بنعرف أنه إن كان بالمعمودية لما تعمد الرب يسوع صوت الآب وهذا ابني الحبيب الذي به سررت، وكمان بالتجلي ذات الشيء، وكمان بيقول بمار بولس برسالته لأهل روما 1:4 بيقول تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. فإذن هيدي القيامة مش أمر غريب عن شعب الله، لأنه الرب سبق كشف بداود النبي بالمزمور الثاني، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. بالآية 34، وأما أن أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فقد ذكره في قوله سأعطيكم خيرات داود المقدسة، الخيرات الحقيقية. مثل ما شفنا بالمزمور الثاني، هو تحديدا الآية 7، بيوصف هذا الاستشهاد عن قيامة الرب يسوع وعلى أنه هو المسيح الأعلى المنتظر. هون عم نشوف بالآية يلي بعدها، لهذا قال بقول سأعطيكم خيرات داود المقدسة، الخيرات الحقيقية. لما قام الرب يسوع باليوم الثالث ما رح يحل فيه الفساد أبدا، بشهادة داود ومن خلال الواقع العملي الملموس أنه ما رح يموت أبدا ولا رح يحل فيه الفساد. مثل عم نشوف نحن مثل ما قوم الرب يسوع لعازر من القبر بأمر من ربنا، لكن رجع ومات وتحلل جسده، ولكن الرب يسوع ما رح يرجع للقبر كميت، وإنما بيملك وسلطانه ما رح يفنى أبدا. بالآية 35، لهذا قال في آية أخرى لن تدع قدوسك ينال منه الفساد. هيدا الشيء هو تحقيق للمزمور 16 من الآية 9 للآية 11، إعلان مباشر أن قدوسك لن يرى فسادا. بالآية 36، على أن داود بعدما عمل لقصد الله في عصره رقد وضم إلى آبائه فنال منه الفساد. بالآية 38: فاعلموا أيها الإخوة أنكم عن يده تبشرون بغفران الخطايا، وإن كل ما لم تستطيعوا أن تبرروا منه بشريعة موسى. فإذن بالآية 37: أما الذي أقامه الله فلم ينل منه الفساد، فاعلموا أيها الإخوة أنكم عن يده تبشرون. اللي عم بيقوله هون إنه ما تحقق بشخص داود النبي أو الملك، اتحقق بشخص ابن داود يلي هو الرب يسوع، يلي قادر وحده إنه يقيم عهد جديد ويعطي غفران الخطايا. داود الملك كان إنسان صالح، وربنا انبسط بهيدا الصلاح وكان رائع جدا بمسيرته، ولكن نالوا الفساد. بيقول بالآية 36 آخرة، بيقول فنال منه الفساد. وأما الذي أقامه الله فلم ينل منه الفساد. مين هو؟ أكيد الرب يسوع. بالآية اللي بعدها، الآية 39: به يبرر منه كل من آمن. الرب يسوع انصلب من أجل خطايانا، والقيامة أكدت قبول الذبيحة، ومننال نحن الغفران ومننعم ببر المسيح. هيدا البر يلي ما بيقدر الناموس إنه يقدمه لحدا. فإذا بالقيامة تحققت المصالحة الإلهية، وصار روح الله القدوس ساكن بالكنيسة وعم بيقود الكنيسة. من هيك نالت الكنيسة خلال الرسل الرب يسوع نفخة الروح. فهيدا الوعد المسيحاني لما بيقول عن التحقيق لكل هالنبوءات: به يبرر منه كل من آمن. شو حلوة هالآية، تعطي التبرير من خلال الرب يسوع. بالآيتين 40 و 41: فاحذروا أن يحل بكم ما ورد في كتب الأنبياء. الآية 41: انظروا أيها المستخفون اعجبوا وتواروا، فإني لصانع في أيامكم صنعا، لو حدثكم به أحد لما صدقتم. بيستعمل الرسول بولس هيدا الإنذار النبوي الخطير يلي نطق فيه النبي حبقوق بالعهد القديم بالفصل الأول الآية 5، يعني قبل 600 سنة قبل المسيح على لسان الله، لأنه أصر شعب الله على العصيان وهددهم بأمة تيجي عليهم. هن أمة الكلدانيين يلي كانت عم بتحطم شعب إسرائيل وبتسحق الأمم يلي حوله، وتحقق هيدا الشيء، ومن هيك أسرت أورشا إسرائيل من خلال أشور. انظروا بالآية 41: انظروا أيها المستخفون. فإذا هيدي انذكرت هول الأشياء، المستخفون اعجبوا وتواروا، فإني لصانع في أيامكم صنعا، لو حدثكم به أحد لما صدقتم. منشوف بالعهد القديم أنه الله وصف رؤساء شعبه المتهاونين بالحق وكانوا عاصين لكلمة الله، بيقول عنه رجال الهزء، وكمان سماهن المتهكمين، هيدا الشيء مذكور بسفر أشعيا، وكمان مؤمنين الخلاص بأنهم متهاونين. كل هودي الصفات لأنهم كانوا عم بيمشوا بعكس كلمة الله. بالآية 42: وبينما هما خارجان سألوهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت المقبل. كانوا اليهود الأولوية بهالمجامع بدخول وخروج، فلما بيطلع اليهود أولا وبعدين المتهودين من الأمم، وطلبوا من بولس وبرنابا أن يرجعوا بالسبت الثاني ليقدموا له المزيد من الأخبار المفرحة. هون تحركت ربما بعض القلوب، أو البعض الآخر كمان ما تحرك لقبول كلمة الخلاص. رفضوا اليهود هذا الخطاب، لكن كلمة الله ما رح ترجع فاضية، من هيك بدها تسحب قلوب النفوس الجادة بخلاصها وتدخل فيه ودخلها للفرح، ودخل فيها الفرح. بالآية 43: فلما انفضت الجماعة، تبع بولس وبرنابا كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فأخذا يكلمانهم ويحثانهم على الثبات في نعمة الله. بهالآية بيقول وبينما هما خارجان سألوهما أن يحدثاهم بهذه الأمور فلما بالآية 43 فلما انفضت الجماعة. كلمة انفضت بتحمل معنى الإخلاء المجمع بالأمر، يعني كأنه شبيه بالطرد. لما حسوا رؤساء المجمع بخطورة كلمات مربولوس على المجمع أنهوا الاجتماع بسرعة، ولكن جمهر اللي تأثروا بكلمة الإنجيل من اليهود والأمم حول الرسولين، وشعلت قلوبهم بحب الإنجيل والتمتع بمعرفة الحقيقة الإلهية. كلمة هون الدخلاء يلي مذكورة بهالآية بتعني هون يلي أشخاص يلي بيخافوا الله، بيخافوا أو هون عابدين لله. وفي البعض كمان بيصب بذات الموضوع إنهم ما بتعني بالضرورة إنهم أمم وقبلوا اليهودية وصاروا من أهل الختان، ولكن بعضهم تأثروا باليهود وآمنوا بالإله الواحد ورفضوا العبادة الوثنية وكل الرجاسات الوثنية بدون ما يختتنوا. بالآية 44 ولما جاء السبت كادت المدينة كلها تجتمع لتسمع كلمة الله. واضح أنه يلي انضموا للرسولين أكثر من الدخلاء. أما اليهود كتير رفضوا كلمة الله، لا بل قاوموها، وشهد يلي قبلوا الإنجيل وكادت المدينة كلها أنه تجتمع بالسبت اللي بعده لتتمتع بالكلمة الإلهية. بالآية 45 فلما رأى اليهود هذا الجمع أخذهم الحسد فجعلوا يعارضون كلام بولس بالتجديف. هون كلمة التجديف أو بالشتائم، لأنه كانوا اليهود بيقصدوا بولس وحده مش المسيح يلي بشر فيه، يلي عم ببشر باسمه مار بولس. ما تحمل اليهود هيدي الجمهرة وانتلوا حسد وفكروا أنه من واجبهم أنه يصرخوا مع اليهود، مع يهود أورشليم، أصلبه أصلبه مثل ما قال مع الرب يسوع. كانت الجماهير بأورشليم أصرت على صلب الرب يسوع البار، وجمهور اليهود هون كانوا عم بيناصروا صلب اسمه اللي هو اسم الرب يلي عم بينطق فيه مار بولس. بالآية 46 فقال بولس وبرنابا بجرأة إليكم أولا كان يجب أن تبلغ الكلمة الله، أما وأنتم ترفضون ولا ترون أنفسكم أهلا للحياة الأبدية فإننا نتوجه الآن إلى الوثنيين. هون عم بهيدا الكلام المخيف جدا عم بيعطي بدعوة رسمية ومروعة، قرار إسقاط أولوية شعب إسرائيل. وهون حمل البشرة للأمم الوثنية، منلاقي هيدا الانتقال للوثنيين نفسه من خلال هيدي الكلمة بكلام مميز جدا ومخيف، بحملهم كامل المسؤولية. هون عم بيعلن مار بولس بأسلوبه التبشيري وحط بقلبه بالتمتع بسر الاستنارة، ببلش بعرض البشرة المفرحة على اليهود أولا بكونهم هن الورثة الشرعيين للوعود الإلهية مثل ما قالوا الأنبياء، وكمان خبروا عن المسيح المنتظر. بعد هيك بده ينطلق للأمم مع البقية الباقية أو القلة القليلة من اليهود يلي قبلوا هيدا الإيمان. بيشرح القديس يوحنا ذهبي الفم هالآية وبيقول إنه الرسول بولس ما قال نحن نترككم، وإنما بيقول إننا نتوجه الآن إلى الوثنيين. شو معناتها؟ بيترك باب الرجاء مفتوح قدامهم، هن إذا كانوا مستعدين لقبول الكلمة بيعود وبيبشرهم، حتى بتوبيخهم لما كان عم بيوبخهم كان بطريقة كلها رقة وحنية على هالجماعة. بالآية 47 فقد أوصانا الرب قال جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقصى الأرض. طبعا هودي الاستشهادات، ما استشهادات مار بولس المستمرة من الأنبياء، كانت غايتها تأكيد أنه يلي عم ببشر فيه مار بولس هو منه أمر جديد، ولكن جذوره موجودة بالشريعة والأنبياء، وتدبير الإنجيل أساسه بالعهد القديم. فإذا أول استشهاد من مار بولس هي الآية من أشعيا النبي قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي لأن إلى أقصى الأرض بأشعيا 49:6. وكمان الرب يسوع بذاته بيقول أنا نور العالم بيوحنا 8:12، وكمان للتلاميذ لما أقاموا بمتى 5:14 أنتم نور العالم. فإذا بالآية 47 فقد أوصانا الرب قال جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقصى الأرض. بالآية 48 فلما سمع الوثنيون ذلك فرحوا ومجدوا كلمة الرب، وآمن جميع الذين كتبت لهم الحياة الأبدية. بعد ما قدم مار بولس شهادة نبوية من أسفار العهد القديم وحطها بين إيديهم حتى ما يكون عندهم حجة، انتلوا كلهم سوا من عم نشوف اليهود صار عندهم غيرة وغضب وصاروا بيقاوموا وبجدفوا بدون منطق، أما الأمم سمعوا بيقول وكانوا فرحين. فلما سمع الوثنيون ذلك فرحوا. قديش هيدا الفرح الرائع نتيجة لقبول كلمة الله. الأمم يلي سمعوا بكفي وبيقول فرحوا ومجدوا الرب، دلالة إنه قبلوا الإيمان، وأدرك الأمم إنهم هن موجودين بفكر الله موضوع حبه منذ القديم، من زمان إنه هودي الجماعة مذكورين بفكر الله لهم. بيقول وآمن جميع الذين كتبت لهم الحياة الأبدية. طبعا كلمة كتبت لهم ضروري نعرفها مش معناتها القضاء والقدر يلي نحن بالمسيحية ما من آمن فيه، ما بتتضمن هيدي العبارة، هي عبارة يهودية معروفة بهداك الوقت، بس ما بتعني القضاء والقدر يلي بينفي حرية الإنسان، وإنما عم بيقول للأشخاص يلي مسجلين أو انكتبت أسماء المؤمنين الحقيقيين بملكوت السماوات يلي هي نتيجة حرية كاملة، وهن قالوا بفعل حرية أنه نحن من آمن فيك يا رب وبدنا إياك. بالآية 49 وكانت كلمة الرب تنتشر في الناحية كلها. الناحية ممكن في بعض الترجمات بتقول الكورة اللي هي بتدل على الإقليم كله، يعني كورة غلاطية، وانتشرت يعني بتكشف عن الشهادة أو التبشير بالإنجيل، ما عاد مقتصر على الرسولين بولس وبرنابا، وإنما التهبت قلوب المؤمنين ليبشروا بين قرايبينهم وأصدقائهم وزملائهم، وهون بلشت البشرة بإنجيل المسيح. بالآية 50 على أن اليهود أثاروا كرائم النساء العابدات وأعيان المدينة وحرضوا على اضطهاد بولس وبرنابا فطردوهما من بلدهم. عم نشوف أنه ما كان ممكن أنه يمنع اليهود الرسولين من الشهادة للرب يسوع ببلد أممي بتحكم قوانين الدولة الرومانية، لكن التجأوا للنسوان اللي دخلوا الإيمان اليهودي وبعض الرؤساء من المتهودين ليعملوا حملة ضد هالرسولين. بالآية 51 فنفضا عليهم غبار أقدامهم وذهبا إلى إيقونيا. لما انطردوا نفذوا وصيت الرب. بيقول الرب بإنجيل متى الفصل العاشر بالآيات 14 و15 اللي هن بلاهوت الإرسال، بيقول ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون لأرض صدوم وعمورة يوم الدين حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. بيقول وذهبا إلى إيقونيا. إيقونيا بأيام الرسول بولس كانت عاصمة ليكاونيا يلي هي تابعة لإقليم فريجيا، وبتبعد حوالي 20 ميل عن ساحل البحر الأبيض المتوسط. آخر آية بهذا الفصل 52 وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس، يعني من فرح مليان بعبيه بيمنحوا الروح القدس. وهون بنشوف أنه العجب الكبير كل ما اشتدت الضيقة بيعب الروح القدس نفوس المؤمنين بالفرح السماوي والتهليل، مع كل حركة اضطهاد بصاحب عمل الروح القدس المفرح القلوب ومعز النفوس. عند كثرة الهموم بدها تزيد التعزيات تتلذذ النفس. آمين.